بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن آج الروم: والمعرفة خمسة أشياء. قال الشارح وفقه الله: لما ذكر المصنف أن النعت يتبع منعوته في تحريفه وتنكيره احتاج إلى ذكر المعرفة والنكرة. عندنا المرفوعات سبعة: الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، هذه ستة. والسابع هو التابع للمرفوع. أخذنا النعت ثم ذكر مبحث المعرفة والنكرة. يقول الشارح: لما ذكر المصنف وهو ابن آج الروم أن النعت يتبع منعوته في تعريفه وتنكيره، وهذا كما تقدم معنا في قول ابن آج الروم: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، احتاج إلى ذكر المعرفة والنكرة. أي كأن قائلا قال: ذكرت أن النعت يتبع منعوته في تعريفه وتنكيره، فما هو المعرفة وما هو النكرة؟ وكان حقهما أن يذكرا قبل النعت، لأن طالب العلم المبتدئ بحاجة إلى معرفة ما يذكر في الدرس وأن يكون سابقا له. ففي باب النعت أخذنا أنه يتبع منعوته في التعريف، فلا بد أن يكون الطالب قد علم معنى التعريف وعلم معنى التنكير حتى يفهم هذا الدرس فهما صحيحا. لذا قلنا: وكان حقهما أن يذكرا قبل النعت. واعلم أن الاسم من حيث التعريف والتنكير قسمان: معرفة ونكرة. لما ذكر المصنف أن النعت يتبع منعوته في تعريفه وتنكيره احتاج إلى ذكر المعرفة والنكرة، ثم عرف المعرفة، وسيأتي معنا تعريف النكرة في موطنه. فقال: والمعرفة هي التي تدل على معين. المعرفة تدل على معين، كما سيأتي معنا ذلك مبينا مفصلا. هذا التعريف يحفظ. ما تعريف المعرفة؟ هي التي تدل على معين. قال: وكان الأولى، أي بالمصنف، أن يبدأ بالنكرة لا بالمعرفة، ثم دلل فقال: لأنها، أي النكرة، الأصل، ويثني بالمعرفة لأنها الفرع. الأصل النكرة، وما كان أصلا فحقه التقديم. لذا قال الشارح: وكان الأولى. إذن هذا التقديم وهذا التأخير هو من باب الأفضل ومن باب الأحسن، والأمر سهل. فمن علماء النحو من يقدم المعرفة على النكرة، ومنهم من يقدم ذكر النكرة على المعرفة. وهذه الأفضلية لها دليلها، فقال: لأنها، أي النكرة، الأصل، وما كان أصلا حقه التقديم فيبدأ به. ويثنى بالمعرفة بعد ذكر النكرة لأنها الفرع، وما كان فرعا فحقه التأخير. لذا ذكر صاحب المتممة النكرة أولا ثم المعرفة، وهذا مما تمم به الآج الرومية، ولكنه هذا اعتذار، والمراد بقوله ولكنه يعني ابن آج الروم في متنه هذا المسمى بالآج الرومية. قدم المعرفة بالذكر على النكرة لما؟ قال لأنها أشرف، فالمعرفة أشرف من النكرة. وجه ذلك قال من حيث دلالتها على معين، من حيث دلالة المعرفة على معين بخلاف النكرة فهي لا تدل على معين. من هنا كانت المعرفة أشرف. والأمر بارك الله فيكم كما سمعتم سهل، وهذا مما يذكره شراح هذا المتن الطيب المبارك الآج الرومية. فإن علمه طالب العلم فخير على خير، وإن لم يعلمه فلا تأثير له. إذن عرفنا تعريف المعرفة وهي التي تدل على معين، فتقول مثلا أنا مجتهد فدل على معين دلالة ظاهرة. قول ابن آج الروم والمعرفة خمسة أشياء أخذها العلماء رحمهم الله تعالى من التتبع والاستقراء. فاستقرأ علماء النحو المعرفة فوجدوها خمسة أو ستة كما سيأتي معنا. الحاصل أن الدليل على كونها خمسة أو ستة هو التتبع والاستقراء. قال الشارح الصحيح أنها ستة. الصحيح عند علماء النحو أنها أي المعرفة ستة بزيادة الاسم الموصول، فهي هذه الخمسة التي ذكرها ابن آج الروم: الاسم المضمر والاسم العلم والاسم المبهم والاسم الذي فيه الألف واللام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وسادسها الاسم الموصول. ثم اعتذر للمصنف فقال ولعل المصنف أدخله في الاسم المبهم، لأن الاسم الموصول فيه نوع إبهام. فهذا مما ذكره العلماء اعتذارا لابن آج الروم. وانظروا إلى هذا الأدب، فإذا أدخل ابن آج الروم الاسم الموصول في الاسم المبهم لأن فيه نوع إبهام فلا انتقاد عليه، وتبقى المسألة مسألة تقسيم. فمنهم من يجعلها خمسة باعتبار الاسم المبهم ينقسم إلى قسمين الإشارة والموصول، ومنهم من يجعلها ستة بإفراد الاسم الموصول، فالأمر سهل حينها. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مع شيخه ومع العلماء، لأن من طلاب العلم من إذا تعلم شيئا يسيرا ترى أنه ينظر إلى من يدرسه أو إلى شيخه أو من يستمع له نظرة تربص إن صح التعبير، أخطأ في كذا وقال في كذا، وقد يكون هو المخطئ ولا أحد معصوم من الخطأ. وهذا ما نرى عليه العلماء من السابقين واللاحقين، لكن من كانت فيه هذه الخصلة أنه يرى نفسه وينظر مع شيخه تلكم النظرة، فهذا قد حرم خيرا عظيما. ولهذا انظروا إلى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ألف كتابه الذي سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقد مر بنا في دروس الفقه مسائل كثيرة ترى أن الدليل والنص ظاهر الدلالة مثلا على الوجوب أو على الاستحباب أو على التحريم. وترى من الأئمة الكبار الجبال من يخالف هذا الدليل، فترى العلماء في كتبهم يعتذرون، لعل هذا الحديث لم يبلغ، ولو بلغه لقال به. فهذا المؤلف الذي ألفه شيخ الإسلام في غاية النفاسة. ليس المعنى أن الإنسان لا يقول للخطأ إنه خطأ، لكن التعامل الصحيح ما بينه العلماء وبينه المجتهدون. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذه قاعدة عظيمة عند العلماء السلفيين، إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مذهبنا، لأن الله جل وعلا أمرنا بالاقتداء به. فتأدب الطالب مع شيخه دليل فلاحه بإذن الله تعالى. وهذا المقام في معاملة الطالب مع شيخه ترى أن الناس فيه ثلاثة أقسام: قسم غلا حتى قيل في حقه كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، وهذا ما عليه أهل التصوف يدعون إلى أخذ الكلام، لا تعترض فتطرد، وهذا غلو ومخالف. ومنهم من تراه يتربص للأئمة والعلماء والمشايخ، يسمع الأشرطة لا للاستفادة، وإنما يتربص بالمتكلم عسى أن يقف على خطأ فيجعل على الخطأ هالة وترويجا للإسقاط. وهؤلاء هم الحدادية ومن تشبه بهم. فاحذر أن تكون فيك هذه الخصال الذميمة، وأن تتشبه بهذه الفرقة المقيتة وأنت لا تشعر. وأهل الحق متما وجدوا الخطأ إذا تحقق أنه خطأ بيّنوا ذلك بالأسلوب الحسن: أرأيت كذا وكذا، ويأتي له بلوازم ذلك القول، وقد قال العالم الفلاني، أحسن الله إليك، إلى غير ذلك. فما أحسن الأدب، ما أحسن الأدب أن نتأدب مع علمائنا. ولهذا عيب على ابن حزم مع عظيم حفظه وغزارة علمه وكبير ما أتاه الله جل وعلا من علم، عيب عليه سلاطة لسانه على أهل العلم. فترى أنه يرد على الإمام مالك وكأن الإمام مالكا من أهل البدع والأهواء، صلى الله السلامة والعافية. وقد رأينا في عصرنا هذا من هؤلاء الأصناف الذين يتكلمون في العلماء ويسيئون الظن بهم، وهم كثير. فهذه الفتن لابد أن نستفيد منها في أنفسنا، لأننا نرى بعض الناس قد يكون مثلا مع العلماء ضد الحجوري، لكنه في أخلاقه ومعاملاته مع إخوانه يسير سيره. نراهم ينتقدون الحجوري في سفاهته وطيشه قولا منهم، لكنك إذا رأيت إلى أعمال هؤلاء رأيت الموافقة التامة أو الغالبة. فهذه رواسب لا بد للسلفي أن يتنبه منها وأن يحذر، ولا بد من التصفية والتربية. تصفي نفسك من كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه، وتحليها بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، لأن هذا العلم دين، هذا العلم الذي تدرسه دين أرسل الله به رسوله الأمين، وأنزل كلامه القرآن الكريم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه أتم قيام، وبذل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سبيل ذلك الغالي والنفيس. فالأمر دين. والله جل وعلا يغار على دينه. لذا فضح المنافقين الذين اندسوا في هذا الدين ولبسوا لباس المؤمنين وهم في الحقيقة منافقون أعداء، فضحهم الله. وهكذا حال كل مندس يفضحه الله جل وعلا، لأن الله جل جلاله يغار على دينه وعلى صراطه المستقيم، فتنبه. ثم هذه الأدواء انتبه منها، خطيرة جدا، أنت تراها صغيرة، هذا إذا وفقت إلى معرفة أنها ذنب فكيف بالذي يظن نفسه على شيء وليس بشيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، انظر الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتنبه، هذه الآداب وهذه الأخلاق مهمة جدا لطالب العلم. وطالب العلم متى ما رأيت أدبه الشرعي رجوت فلاحه بإذن الله ونفعه. فالعلم هذا إما لك وإما عليك، ما في منزلة بينهما، إما أن يكون هذا العلم حجة لك بأن تجاهد نفسك وتعمل به ظاهرا وباطنا، وإما أن يكون عليك حجة عليك فتنفق الأيام وتتعب النفس في الحفظ والمراجعة وإلى آخره، وهو في الحقيقة حجة عليك. صلى الله السلامة والعافية. قال ولعل المصنف أدخله في الاسم المبهم. قال الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت. قال الشارح ويقال له أيضا الضمير، فتقول المضمر وتقول الضمير كلاهما بمعنى واحد. ثم عرفه فقال وهو ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. الضمائر ثلاثة: تكلم وخطاب وغيبة. ومثل لكل واحد منهم بمثال، قال وهو ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. وينقسم الضمير إلى متصل ومنفصل. إذن الأول من هذه المعارف الاسم المضمر، وعرفه بهذا التعريف، وهذه التعاريف رعاكم الله تحفظ: ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. وقسمه العلماء إلى قسمين بالتتبع والاستقراء إلى متصل ومنفصل. قال فالمتصل، لماذا سموه متصلا؟ لأنه متصل بالعامل غير منفصل عنه، أي أنه يأتي بعد العامل لا قبله. هو الذي، أي الضمير المتصل تعريفه، هو الذي لا يبتدأ به الكلام، لأنه متصل بالفعل متصل بالعامل لا يصح الابتداء به، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. في حالة الاختيار أي في كلام النثر، فأخرج الشعر، لأنه قد يقع بعد إلا في الشعر للضرورة. إذن المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة أو في الاختيار. قال كالتاء في قولك قمت، الضمير هو التاء، وعندنا الفعل قام. فاتصل هذا الضمير الذي هو التاء بالفعل فسمي ضميرا متصلا. قال فلا يقال تو قام، لأنه لا يبتدأ به الكلام. وعرفت معنى كونه متصلا، أي أنه متصل بالفعل فلا يتقدم عليه، إذ لا معنى له، ما يقال تو قام. هذا بيان لقوله هو الذي لا يبتدأ به الكلام، ولا ما قام إلا تو، ما يقع بعد إلا في حالة الاختيار. وعرفت معنى الاختيار، إذن ما يقال ما قام إلا تو. إذن الضمير المتصل هو الذي، هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. قال ومثله الكاف، ومثله الكاف في قولك أكرمك، فما يقال كا أكرمك، ولا يقال ما أكرم إلا كا، وهذا ظاهر. قال والمنفصل، وسمي منفصلا لانفصاله. قال عكسه، عكس المتصل، بمعنى أنه يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. قال كأنا، فأنا ضمير منفصل، أي ما كان متصلا بالعامل. في قولك أنا قمت، فالشاهد عندنا أنا ضمير منفصل كما ترى. وتعريف الضمير المنفصل ما يبتدأ به الكلام، وهنا حصل به الابتداء، فقلنا أنا قمت، حصل الابتداء، بخلاف الضمير في قوله قمت كما تقدم معنا. والضمير المنفصل هو الذي يقع بعد إلا في حالة الاختيار. قال وما قام إلا أنا، فهو يقع بعد إلا في حالة الاختيار. وقد تقدم الكلام على الضمير المتصل المرفوع في باب الفاعل، وكذا في باب نائب الفاعل. وهذه الضمائر ضربت وضربنا إلى آخره مما ذكره المصنف، وما تقدم على الطالب وما سيأتي على المدرس، فراجعوا. قال وعلى الضمير المنفصل المرفوع في باب المبتدأ أنا ونحن، وسيأتي الكلام على الضمير المنصوب متصلا ومنفصلا في باب المفعول به. الواجب أن يقول إن شاء الله، يعلق هذا بالمشيئة. وقد تكلم العلماء على هذا الأدب الجم، قال بعض العلماء في شروحاتهم يقول وسيأتي ولم يعلق ذلك بالمشيئة، فإذا جاء إلى المكان الذي أراد أن يذكر فيه تلك المسألة ما ذكره. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، والحمد لله رب العالمين.